المباركة، وهذه هي الأهداف الحقيقية التي جاء القرآن من أجلها. فالقرآن لم يأتي حتى نستغرق في بلاغته ومجازاته ومحسناته البديعية، أو نستغرق في إعرابه، أو نستغرق في أقوال المفسرين المتعددة المتنوعة التي قد تصل في بعض الأحيان إلى حد التضارب والتناقض، بل إن البلاغة والنحو والإعراب ومعرفة المجازات وغير ذلك هي بالحقيقة أدوات يستعملها المفسر في كشف الآيات المباركة وفي استخراج دلالات الآيات المباركة الاجتماعية والنفسية والسياسية والاقتصادية. فهذه الأدوات يجب ألا تتحول إلى أهداف، لأن بعد ذلك تتحول الأهداف التي جاءت من أجلها الآيات المباركة إلى وسائل وأدوات، وهذه هي بعض مشكلة التفسير القرآني. فمن الطبيعي أن تتعدد الآراء التفسيرية وأقوال المفسرين في الآية المباركة، من الطبيعي أن تتعدد وتتنوع، لأن للآية الواحدة أبعاد متعددة ودلالات متنوعة وآفاق مختلفة. ولربما استغرق مفسر بالدلالات والأبعاد الاجتماعية، بينما يستغرق مفسر آخر بالأبعاد والدلالات الاقتصادية، فيما يستغرق ثالث في الأبعاد العقائدية، وهكذا. وآيات القرآن كما يقول الإمام زين العابدين عليه السلام: آيات القرآن خزائن العلم، وكلما فتحت خزانة ينبغي لك أن تنظر ما فيها. فلا عجب أن تتنوع الأقوال وتتعدد الآراء، حتى قد تصل في بعض الأحيان إلى عشرات بل ومئات الآراء والأقوال في بعض الآيات المباركة، وهذا مظهر من مظاهر الإعجاز القرآني. فإذا كان شعر المتنبي مثلا قد حير العقول والأفهام وتعددت في شرحه الأقوال والآراء في شرح البيت الواحد من قصيدة المتنبي، فما بالك بكتاب الله العزيز الحكيم، ذلك البحر كما يصفه أمير المؤمنين عليه السلام: بحر لا يدرك قعره. ألم يقل المتنبي: أنام ملء جفوني عن شواردها، ويسهر الخلق جراها ويختصم. هذا هو حال المفسرين لشعر المتنبي ولقصائد المتنبي، فما بالك بتفسير القرآن الكريم، ذلك البحر الزاخر المعطاء. ولا نريد هنا أن نستعرض أسباب تنوع الآراء والاتجاهات في تفسير الآيات المباركة، لأن لهذا البحث مكان خاص، وقد ذكرنا هنا أحد الأسباب. فنكتفي بهذا القول لنعود إلى تفسير الآية المباركة: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. كما قلنا، تعددت الاتجاهات في تفسير النسخ والإنساء أو النسيان في هذه الآية المباركة، ولا نريد أن نستقصي هذه الاتجاهات في جميع هذه الاتجاهات، إلا أننا سنذكرها بصورة محددة ومختصرة وميسرة، من دون أن نرهق المستمع في تنوع هذه الاتجاهات والآراء والأقوال. فالاتجاه الأول يذهب إلى أن النسخ في هذه الآية المباركة، ما ننسخ من آية، هو نسخ في المعاجز النبوية، يعني الآية هنا بمعنى المعجزة، فإن لكل نبي معجزة خاصة به. فمعجزة موسى عليه السلام غير معجزة عيسى عليه السلام ومعجزة الرسول الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم، غير معجزة موسى وعيسى، باعتبار أن الآية في أصل اللغة هي الدليل والحجة والعلامة على صحة الشيء. وسميت جمل القرآن آيات لأنها بإعجازها حجج على صدق النبي ودلائل على أنه مؤيد فيها بالوحي من الله عز وجل، من قبيل تسمية الخاص باسم العام. هذا ما الاتجاه يذهب إليه تفسير الإمام محمد عبده عندما يفسر هذه الآية المباركة، كما ينقل لنا ذلك صاحب تفسير المنار. يقول أن يرى الأستاذ الإمام باعتبار أن محمد عبده يكون أستاذ رشيد رضا، السيد رشيد رضا صاحب تفسير المنار، فينقل لنا صاحب تفسير المنار هذا القول، فيعتبر أن أستاذه محمد عبده يعتبر أن النسخ هنا هو بالحقيقة النسخ في المعجزات، لأن كل معجزة تأتي بغير المعجزة الأخرى. هذا هو الاتجاه الأول في تفسير النسخ. أما الاتجاه الثاني في تفسير هذه الآية المباركة فيذهب إلى أن المقصود في كلمة الآية في قوله تعالى ما ننسخ من آية، إن معنى هذه الآية هو الشرائع السابقة، فقد سمى القرآن الكريم ما جاء في الكتب الإلهية السابقة بالآية والآيات، ومدح من يتلوها. ففي سورة آل عمران بعد ذم أهل الكتاب قال تعالى ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. وفي سورة مريم بعد ذكر النبيين والصالحين من السلف قال تعالى وإذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وهذا الاتجاه ما يذهب إليه العلامة البلاغي في تفسيره القيم آلاء الرحمن في تفسير القرآن، وإنما يؤيد هذا الاتجاه هو السياق، كما ادعى الاتجاه السابق أن السياق يؤيد التفسير الأول. هذا أصحاب هذا الاتجاه الثاني يبدون مؤيدا من السياق، فقد جاءت هذه الآية في معرض الحديث عن بني إسرائيل ورفضهم وللقرآن الكريم وقولهم نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. أما الاتجاه الثالث في تفسير النسخ وفي تفسير الآية في قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها، فيذهب إلى أن المقصود من الآية في قوله تعالى ما ننسخ من آية هي الآية التكوينية وليست الآية التشريعية، لأن كما نعرف أن الآية معنى الآية في القرآن الكريم قد تأتي بمعنى الآية التكوينية، فالنهار آية من آيات الله والليل آية من آيات الله والقمر والشمس والنجوم كلها من مصادق لآيات الله سبحانه وتعالى، ما تسمى بالآيات الآفاقية، ما وهناك آيات كذلك أنفسية، يعني آيات في نفس الإنسان في قلبه في طبيعة جسمه والعيون والأعضاء، هذه الطبيعة العظيمة، هذا المخلوق العجيب، كل ذلك تسمى بالآيات القرآنية. ولهذا نقرأ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، فهناك آيات الآفاق وآيات الأنفس وهناك آيات القرآن الكريم كذلك. فقد فسر بعض هذا بعضهم يعني أصحاب هذا الاتجاه الآية في قوله تعالى ما ننسخ من آية هي الآية التكوينية وليست الآية التشريعية، كذلك أيدوا قولهم هذا بسياق الآية المباركة عندما تقول ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، هذه الآية التي بعد آية النسخ تقول ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، فهذا السياق يؤيد أن المقصود بالآية في قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها يؤيد أنها كون هذه الآية آية تكوينية. وهناك اتجاه رابع يذهب إلى أن الآية مطلقة فقد تكون تكوينية وقد تكون تشريعية، وهذه الآية تشمل الإطلاق لأن ما ننسخ من آية فقد تكون آية تكوينية، الله سبحانه وتعالى ينسخ الآيات التكوينية، كذلك هناك نسخ وإزالة للآيات التشريعية. وسنتحدث عن الاتجاه الأخير وهو النسخ في الآيات التشريعية. ما معنى النسخ في القرآن الكريم؟ هل هناك نسخ؟ ما هي دائرة هذا النسخ؟ ولماذا تعددت أقوال المفسرين بالنسخ؟ كل ذلك سنتحدث عنه إن شاء الله في الحلقات القادمة بعونه تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الأفاضل أعزائنا مستمعينا مستمعاتنا، أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بألف خير. أحبتي الكرام، نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة. نتمنى لكم متابعة طيبة لمواد برامجنا. من أنوار البصيرة تستمعون إليها بعد هذا اللقاء، وعند 12:25 نقدم إليكم في رحاب الدوحة العلوية. نور وبلاغة تستمعون إليها عند 12:48، وبعد ذلك ننتقل إلى زملائنا في قسم الأخبار ليقدموا إليكم نشرة موجزة عند 1 تماما وعلى مدى 5 دقائق. قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:05، ومن ثم نقدم لحضراتكم نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة عند 2 تماما وعلى مدى 25 دقيقة. تمثيلية الإذاعة تستمعون إليها عند 12:28، وبعد ذلك قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة موجزة جديدة عند 3 تماما وعلى مدى 5 دقائق. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 3:08. تستمعون إلى البرنامج المباشر فلسطين اليوم عند 3:15 وعلى مدى 45 دقيقة. مستمعينا بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية، شكرا لحسن التواصل، إلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا.
كفى بالله حسيبا.
من انوار البصيره. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبتنا المستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بحضرتكم في لقاء جديد مع برنامجكم من أنوار البصيرة، الذي سنستنير من خلاله بخطابات وإرشادات قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي، والكلمة القيمة التي ألقاها في 3 أيلول 2022 خلال لقائه المشاركين في المؤتمر 7 للمجمع العالمي لأهل البيت عليهم السلام، وتأكيده على مكانة أتباع أهل البيت عليهم السلام ودورهم البارز في مواجهة الاستكبار ودعم الجمهورية الإسلامية للحق دون الالتفات إلى المذهب والطائفة والعرق واللون. فكونوا معنا مشكورين. أيها الأطائب، في مطلع خطابه أكد سماحة السيد القائد دام ظله على مكانة أهل البيت عليهم السلام ودور المجمع في تعزيز أواصر الانسجام والتآزر بين المسلمين، فأكد قائلا:
للحق والإنصاف هذا الاجتماع ممتاز ومتميز، يمكن للمرء أن يرى مظهرا من مظاهر الانسجام والتآزر الدولي لجمع محدد من المسلمين في هذا المجمع. المجمع العالمي لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام مركز مهم ومركز عظيم. هذا المركز تابع لأهل البيت عليهم السلام، وأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام يتمتعون بعظمة ومحبوبية لا نظير لهما في العالم الإسلامي، إذ لا يمكن العثور على أي من شخصيات العالم الإسلامي يتمتعون بمحبوبية كالتي لدى أهل بيت النبي عليهم الصلاة والسلام في العالم الإسلامي. من الطبيعي أن تنتقل هذه المحبوبية وهذه العظمة وهذا الجلال والبهاء الروحي إلى مجمعكم هذا الذي تم تشكيله باسم أهل البيت عليهم السلام. إذن من هنا ينال الأهمية والعظمة، فيجب الاستفادة من هذه العظمة.
وبشأن المسؤوليات الملقاة على مجمع أهل البيت عليهم السلام، يقول السيد القائد الخامنئي حفظه الله:
الألقاب والأسماء وسيلة وسبب، ولا بد من الوصول إلى نتيجة. ما النتيجة؟ هي أن هذا المركز يجب أن يكون محط اهتمام واستلهام من المسلمين كافة. إن إنجازكم هو أن تتمكنوا من جعل هذا المركز المهم، أي المجمع العالمي لأهل البيت عليهم السلام، مركزاً لمنح الإلهام للعالم الإسلامي وقلوب الأشخاص المريدين والمشتاقين وأرواحهم في أنحاء العالم الإسلامي شتى. أود أن أطرح بعض النقاط في هذا الاتجاه. النقطة الأولى أن هناك حملاً ثقيلاً على أكتاف أعضاء هذا المجمع. هذه الجملة المشهورة للأئمة عليهم السلام حين قالوا: كونوا لنا زينا، موجهة إلينا جميعا، فينبغي أن نكون حريصين كلنا، والأمر أكثر توكيدا لكم. تتطلب أهمية عملكم أخذ هذه الجملة كونوا لنا زينا بالاعتبار أكثر لدى هذا المجمع ومجموعة الأشخاص والأفراد في هذا المجمع نفسه.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، لأهل البيت معارف جمة، وبشأن جملة لا تكون علينا شينا وكونوا لنا زينا، يقول سماحة السيد القائد دام ظله:
حسنا، إذا أردنا أن يتحقق ذلك يجب أن نجعل هذا المجمع مقرا لنشر معارف أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. إن معارفهم، هذه النقطة هي المهمة، لا تختص بجزء من قضايا الحياة، فكل من يرجع إلى كلمات أهل البيت عليهم السلام يقر بأن معارفهم هي مجموعة عظيمة من القضايا العامة والمعارف الإلهية والتوحيد والعرفان والروحانية والأخلاق والواجبات الشخصية والفردية والأسرية والاجتماعية، إلى واجبات إدارة الدولة وبناء الحضارة، أي تشمل مجموعة معارف أهل البيت عليهم السلام هذه الأمور كلها. المجتمعات الإسلامية بحاجة إلى هذه الأمور كلها هذا اليوم. في أي دولة إسلامية تنظرون إليها سترون أنها بحاجة إلى كل من القضايا المعرفية وكذلك العملية، فهم بحاجة إلى هذه المعارف سواء في البيئة الفردية والنطاق الفردي أو نطاق المجتمعات الصغيرة أو المجموعة الحضارية والسياسية الكبيرة. العالم الإسلامي بحاجة اليوم إلى هذه المعارف، فهذه فجوة يجب ملؤها. يمكنكم بالتخطيط الدقيق والصحيح وبالجهود الجادة على مستوى العالم الإسلامي وبأساليب معقولة، الأدوات المؤثرة كثيرة اليوم، أن تنشروا معارف أهل البيت عليهم السلام في مختلف المجتمعات وكذلك النخب وأفراد الناس. هذه نقطة، وفي اعتقادي أنها مسؤولية ثقيلة على عاتق هذا المجمع.
أعزائنا الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج من أنوار البصيرة. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية يقدم
في رحاب الدوحة العلوية.
جولة في حياة الإمام علي عليه السلام،
وإطلالة على بنائه التربوي
وغطائه الفكري والاجتماعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
ونحييكم تحية الإسلام أيها الإخوة والأخوات. ويسرنا أن نقدم لكم الحلقة السابعة من برنامج في رحاب الدوحة العلوية، وفيها سنتوقف في المحطات التالية:
المحطة الأولى
نور من نور،
المحطة الثانية
عطاءات فكرية،
المحطة الثالثة
علي في مرآة الشعراء،
المحطة الرابعة
من معالم نهج البلاغة،
المحطة الخامسة
شذرات من النهج،
المحطة السادسة
غرر الحكم،
والمحطة السابعة والأخيرة
بحوث علوية.
أعزائنا المستمعين، روى أخطب خطباء خوارزم في كتابه المناقب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: كنت أنا وعلي نورا بين يدي الله تعالى من قبل أن يخلق الله آدم 14,000 سنة. فلما خلق الله تعالى آدم ركب ذلك النور في صلبه، فلم يزل الله ينقله من صلب إلى صلب حتى أقره في صلب عبد المطلب، ثم أخرجه من صلب عبد المطلب فقسمه قسمين: قسما في صلب عبد الله وقسما في صلب أبي طالب. فعلي مني وأنا منه، لحمه لحمي ودمه دمي.
وهذا الحديث الذي نقله عن كتاب مناقب أمير المؤمنين للخوارزمي، وهو من علماء أهل السنة، السيد هاشم البحراني في كتابه علي والسنة، يشابه حديثا آخر لرسول الهداية والرحمة محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وهو: علي من نوري وأنا من نوره، وكلانا نور واحد. ويستفاد منه أن عليا كرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بل هو نفسه، كما صرحت بذلك آية المباهلة المعروفة، ما يميز عليا عليه السلام عن ابن عمه محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو النبوة. وقد أشار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى ذلك في حديث آخر، حيث قال مخاطبا أمير المؤمنين عليه السلام: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. عطاءات فكرية.
مستمعينا الأكارم، سنبدأ في هذه الحلقة حديثا عن الفكر التربوي عند الإمام علي عليه السلام من خلال نهج البلاغة. وكمقدمة لهذا الحديث نقول إن التربية الإسلامية هي التي ترمي إلى إعداد الإنسان إعدادا صالحا لينهض بمسؤولياته اتجاه ربه ونفسه ومجتمعه، وليمارس دوره في الحياة وفق أحكام الله تعالى، كل ذلك من أجل أن يحقق السعادة في الدنيا والفلاح في الآخرة. وبكلمات مختصرة نقول إن التربية الإسلامية أو التربية في المفهوم الديني هي عملية صياغة للإنسان وفق منهج الله وقيمه ونظامه ومعاييره وأساليبه.
وبعد هذه المقدمة نقول من الطبيعي أن يجسد الإمام علي عليه السلام أصول وقواعد هذه التربية، ويسعى لتحقيق أهدافها انطلاقا من فهمه لمنهج الإسلام ونظامه وتعاليمه، لأنه الابن الأول للإسلام، فهو أول من آمن به وعاشه في صباه وشبابه وكل حياته، يرشف من علومه وأحكامه، فكان باب مدينة علم الإسلام، كما أشار إلى ذلك الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في حديثه المعروف: أنا مدينة العلم وعلي بابها.
والإمام علي عليه السلام كذلك أول من واجه وعايش الأحداث التي رافقت مراحل الدعوة الإسلامية، فأظهر بطولات نادرة في مختلف المجالات، واكتسب بذلك خبرات وتجارب جعلته فريدا في عالمه. وقد كان عليه السلام امتدادا طبيعيا لرسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا ما يؤكده الإمام سلام الله عليه حينما يتحدث عن تربية النبي صلى الله عليه وآله وسلم له وعلاقته به، ومنه كلامه الذي جاء في خطبته المعروفة بالقاصعة، والتي ذكرنا شذرات منها في إحدى حلقات البرنامج الماضية ولا نريد هنا إعادتها. غاية الأمر نذكر محل الشاهد منها، وهو قوله عليه السلام: ولقد كنت أتبعه اتباع الفصيل إثر أمه، يرفع لي في كل يوم من أخلاقه علما ويأمرني بالاقتداء به.
وفي حديث آخر يقول الإمام علي عليه السلام: كنت إذا سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعطاني، وإذا سكت ابتدأني. ومن خلال هذه الحقائق نستطيع القول إن كل ما قاله الإمام علي عليه السلام وفعله يعبر عن الإسلام الصافي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك فإن كل ما ثبت من خطبه ووصاياه ورسائله وحكمه هي مرجع أساسي لكل مسلم ينشد معرفة الإسلام ويبتغي الالتزام به.
وعلى هذا الأساس نعتبر أن ما جمعه العالم الإسلامي الكبير الشريف الرضي من كلام الإمام علي عليه السلام في كتاب نهج البلاغة يعبر في معظمه عن صورة الإسلام الحقيقية في العقيدة والتاريخ والتربية والشريعة والعلاقات وغيرها، لأنه كان خلاصة علمه وتجاربه التي خاضها وهو يعيش الإسلام ويعمل له.
هذا وأن من يتصفح نهج البلاغة ويلاحق الموضوعات المتنوعة والمنتشرة في سطوره يلاحظ أن الجانب التربوي قد أخذ مساحة كبيرة من اهتمامات أمير المؤمنين عليه السلام، ذلك لأن التربية تمثل الوسيلة الفاعلة التي تبني الإنسان القادر على حمل مسؤولية الرسالة وتجسيدها واقعا حركيا في ساحة الصراع. والإمام علي عليه السلام وهو يعرض فكره وقناعاته في الخطب والرسائل والوصايا يرمي إلى تحقيق أهداف تربوية واجتماعية مختلفة سنشير إليها في حلقات البرنامج القادمة إن شاء الله تعالى. علي في مرآة الشعراء.
أعزائنا المستمعين، كان علي عليه السلام وما يزال أنشودة الشعراء يتغنون بفضائله في كل زمان ويترنمون بمناقبه في كل عصر وآن. ومن أولئك الشعراء أبو إسماعيل محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن الحسن بن عبيد الله بن العباس بن الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليهم أجمعين، وهو من فروع دوحة الخلافة ومن مفاخر العترة الطاهرة.
ولأبي إسماعيل العلوي هذه الأبيات في مدح أمير المؤمنين عليه السلام:
وجدي وزير المصطفى وابن عمه، علي شهاب الحرب في كل ملحمي.
أليس ببدر كان أول قاحم، يطير بحد السيف هام المقحم.
وأول من صلى ووحد ربه، وأفضل زوار الحطيم وزمزم.
وصاحب يوم الدوح إذ قام أحمد، فنادى برفع الصوت لا بتهمهمي:
جعلتك مني يا علي بمنزل، كهارون من موسى النجيب المكلم.
فصلى عليه الله ما ذر شارق، وأوفت حجور البيت إذ كب محرمي. مع الإمام علي في نهجه.
أيها الأفاضل، لا يشك أديب أو مؤرخ أو عالم ديني أو اجتماعي فيما لنهج البلاغة من قيمة جلية، وأنه في مصاف الكتب المعدودة التي تعتبر من أمهات حضارتنا الإسلامية. كيف لا؟ ونهج البلاغة هو كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ذلك الإمام الذي كان قدوة مثالية للمسلمين ونبراسا رائدا للمؤمنين، حتى أن الخليل بن أحمد الفراهيدي النحوي المشهور حينما سئل ما تقول في الإمام علي عليه السلام قال قوله المأثور: استغناؤه عن الكل واحتياج الكل إليه دليل على أنه إمام الكل.
وفي النهج الشريف ومن خلال ذمه للتعلق بالدنيا بيّن الإمام علي عليه السلام أهم خاصية للدنيا، وهي التقلب والتغير والتنكر للإنسان، فهي لا تسير على وتيرة واحدة، بل تغدر بتبدلها وتحولها من حال إلى حال، فالإنسان فيها بين يكون قويا صحيحا إذ به يصير عليلا مريضا، وبين يكون غنيا وجيها إذ به يصير فقيرا بائسا، وهكذا. فبعد كل قوة ضعف، وبعد كل عز ذل، وبعد كل رفعة ضعة، ولا يدوم شيء منها على حال. وكما قال الشاعر: ألا إنما الدنيا غضارة أيكة، إذا اخضر منها جانب جف جانب.
ونعم الأمير نصير النبي وخير النصير أبو الحسنين وزوج البتول ووارد طه وأعلى وزير علي
شذرات من النهج.
علي 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 ظهور خفي خفاء جليل.
من كلام أمير المؤمنين عليه السلام في ذم الدنيا قوله: أما بعد، فإني أحذركم الدنيا فإنها حلوة خضرة، حفت بالشهوات وتحببت بالعاجلة، وراقت بالقليل وتحلت بالآمال وتزينت بالغرور، لا تدوم حبرتها ولا تؤمن فجعتها، غدارة ضرارة، زائلة نافذة بايدة، أكالة غوالة.
وله عليه السلام هذا الكلام أيضا: الدنيا دار ممر لا دار مقر، والناس فيها رجلان، رجل باع فيها نفسه فأوبقها أي أهلكها، ورجل ابتاع نفسه فأعتقها. ولنبقى حضرات المستمعين في رحاب النهج العلوي، حيث سنعرج على الكلمات القصار لأمير المؤمنين عليه السلام، فننور بها مهجنا ونجعلها نبراس حياتنا. غرر الحكم.
أيها الأخوة والأخوات، كان لمولانا وإمامنا سيد الوصيين وأمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام جملة من الكلمات القصار والحكم البالغة والشموس الطالعة، وقد تصدى لجمع هذه الكلمات المضيئة العديد من العلماء على مر العصور والأزمان، منهم أبو عثمان عمر بن بحر الجاحظ الأديب المعروف وصاحب كتاب البيان والتبيين، وعبد الواحد الآمدي صاحب كتاب غرر الحكم ودرر الكلم الحاوي للكثير من الكلام العلوي المبارك. وفي عصرنا الحاضر جمع السيد عبد الزهراء الحسيني الخطيب، وهو من تلاميذ المصلح الكبير آية الله العظمى الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء، ومؤلف كتاب مصادر نهج البلاغة وأسانيده، جمع 100 من كلمات الإمام علي عليه السلام، ضمها في كتاب أسماه 100 شاهد وشاهد، بعدما أردفها بأبيات من شعر أبي الطيب المتنبي مستوحاة من تلك الكلمات الخالدة.
ومن كلمات أمير البيان القصار هذه الكلمات القيمة: لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا. ومعنى هذا الكلام: لو أزيل الحجاب عما يجب الإيمان به من المغيبات كأحوال الآخرة مثلا، إما بالموت أو بالمكاشفة، لم تتطرق الزيادة في يقيني، بل هو مستمر في جميع الأزمان ومستقر على ما كان بلا زيادة ولا نقصان. وفي شرحه قيل كذلك: إنه عليه السلام بلغ من معرفة أحوال المعاد وأهوال يوم التناد غاية لو كشف عنه ستور الدنيا وعرضت عليه أمور العقبى لم تزد تلك المشاهدة الحسية في دينه تغيرا ولا في يقينه صلوات الله عليه قمطيرا.
أعزائنا المستمعين، نعتذر عن تقديم المحطة الأخيرة، وهي بحوث علمية، وذلك بسبب ضيق الوقت.
حتى الملتقى في حلقة أخرى من هذا البرنامج، نستودعكم الله والسلام عليكم.
علي أميري ونعم ووارث طه وأعلى وزير، علي أميري بأمر الإله العظيم الذي لا إله سواه، لقد هام قلبي بعطر شذا فأحيا فؤادي يداك العبير، علي علي
حديث الإمام الرضا عليه السلام في وصفه الإمام على الخلق يقول: الإمام السحاب الماطر والغيث الهاطل والسماء الضليلة والأرض البسيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة. الإمام الأمين الرفيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق، وكالأم البرة بالولد الصغير ومفزع العباد. الإمام مطهر من الذنوب، مبرأ من العيوب، مخصوص بالعلم، موسوم بالحلم، نظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ برنامجنا هذا نور وبلاغة بالاستماع إلى حديث نبوي شريف يرويه الشيخ الطوسي في كتاب الأمالي.
من كثر همه سقم بدنه، ومن ساء خلقه عذب نفسه، ومن لاح الرجل أي جادل الجدال العقيم سقطت مروته وذهبت كرامته. ولم يزل جبرائيل عليه السلام ينهاني عن ملاحات الرجال، كما ينهاني عن شرب الخمر وعبادة الأوثان.
أيها الكرام، الحديث النبوي الكريم الذي استمعتم له آنفا هو نموذج لكثير من أحاديث نبي الرحمة التي يهدينا فيها صلى الله عليه وآله إلى حقيقة محورية، أن الله تبارك وتعالى جعل أحد الأهداف المحورية للوصايا هو إنقاذ عباده مما يسلبهم طيب الحياة ويسر المعيشة. وهذا من مظاهر عظيم رحمته ولطفه بعباده جل جلاله. لنستمع معا لما يقوله الضيف الحاج الأستاذ عباس باقري في بيان هذه الحقيقة، وهو يعلق على العبارات النورانية المتقدمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الأحبة ورحمة الله وبركاته. من القضايا المهمة والثمار والبركات الأساسية التي يحصل إليها أو يحصل عليها الإنسان من التأمل في أحاديث أهل بيت الرحمة المحمدية عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين، هو أن يعرف تجليات الرحمة حتى في كلامهم. هذه الثمرة أول ما نحصل عليه أيها الأحبة ونحن نتأمل في الحديث النبوي الذي استمعتم له. هنا النبي الأكرم نبي الرحمة يعرب عن رحمته بالعباد من خلال هدايتهم إلى هذه العوامل التي فيها السبيل إلى النجاة من أهم الظواهر التي لعله تعتبر الآن في عصرنا الحاضر من أهم الأمراض النفسية، قضية التعذيب الذاتي. من ساء خلقه عذب نفسه، أي يجلب لنفسه التعذيب الذاتي، الملامة والشعور بالنقص، الشعور بعدم المحبوبية، جميع العوامل التي تؤدي إلى تعذيب النفس. هذه الرحمة النبوية عندما تحذرنا من سوء الخلق في التعامل مع الناس ومعاشرتهم تظهر من تحذيرنا من عاقبة سوء الخلق، وهي أن يعذب الإنسان نفسه. تحذرنا من الخضوع لكثرة الهموم من خلال التحذير من أنه يؤدي إلى سقم البدن، يعني هنا تعذيب نفسي وتعذيب بدني. إذن عندما أجتنب الخضوع لأسر الهموم لا يمكن للإنسان أن يكون بلا هم، ولكن المهم أن يكون واثقا بالله تبارك وتعالى ومتوجها إلى الله تبارك وتعالى لكي يدفع همه، فلا يكون أسيرا للهم. إذا أصبح أسيرا للهم سقم بدنه، بدنه صار سقيما الآن المرض البدني. إذا ساء خلقه مع الناس الآن انتقل إلى مرض نفساني، مرض نفسي وهو التعذيب الذاتي للإنسان. هذه الرحمة المحمدية تتجلى في تحذيرنا من هذين الأمرين، وبالتالي هدايتنا إلى ما يحفظ لنا سلامة الأبدان وسلامة النفوس والأرواح. هنالك قضية أخرى في هذا الحديث النبوي الشريف ينبغي الالتفات إليها. الكثير منا عندما مثلا يأتي شرب الخمر نستعيذ بالله تبارك وتعالى، نستجير بالله تبارك وتعالى من شرب الخمر، نستجير بالله تبارك وتعالى من القتل، نستجير بالله تبارك وتعالى من الزنا والعياذ بالله. هذه المعاصي معاصي تدفع الإنسان الاستعاذة منها. ولكن من منا أيها الإخوة والأخوات إذا ذكر الجدال العقيم، مجادلة الآخرين، اللجاج معهم، من منا يستعيذ بالله تبارك وتعالى من العناد؟ النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يريد منا أن نستعيذ من الجدال العقيم كما نستعيذ من شرب الخمر وعبادة الأوثان. يقول صلى الله عليه وآله: ولم يزل جبرائيل عليه السلام ينهاني عن ملاحات الرجال كما ينهاني عن شرب الخمر وعبادة الأوثان. إذن يريد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أن يجعل في قلوبنا، أن يثير في قلوبنا هذه الحالة، أن ندرك خطورة ملاحات الرجال، يعني الجدال العقيم، كل الأمور التي تؤدي إلى تأزيم العلاقات الاجتماعية بين الناس. هذه أمور تسلب الحياة الطيبة من الجميع، كما مثل ما تسلبها عبادة الأوثان، مثل ما يسلبها شرب الخمر، مثل ما يسلبها الاغتياب والغيبة وغير ذلك. إذن ينبغي أن نحذر منها جميعا ونستعيذ بالله تبارك وتعالى منها جميعا. هذه الأمور، يعني الملاحات الرجال، الجدال غير النافع، تؤدي إلى سقوط مروءة الإنسان، يعني أن يكون سلوكه الاجتماعي سلوك غير مقبول، بالتالي يؤدي إلى نفرة الناس منه والعياذ بالله تبارك وتعالى. وهذا عامل يثير أيضا جميع ما ينغص عليه الحياة الطيبة. وفقنا الله وإياكم للفوز بمحبة الله تبارك وتعالى من خلال اتباع حبيبه المصطفى نبي الرحمة صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين.
أيها الأفاضل، كانت هذه توضيحات الأستاذ الحاج عباس باقري، فشكرا له وشكرا لكم أيها الأفاضل على طيب المتابعة. وها نحن نلخص لكم النتيجة المستفادة مما تقدم، وهي أن للآداب الشرعية مثل حسن الخلق في التعامل مع الناس واجتناب الجدال العقيم وكل ما يثير البغضاء والشحناء لها أثر لا يقل أهمية في حفظ طيب الحياة للإنسان عن أثر الورع عن المعاصي والمحرمات المعروفة كشرب الخمر وعبادة الأوثان الظاهرة والخفية. وعلى ضوء هذه النتيجة ندعوكم إخوتنا مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران للاستماع ثانية إلى النص المبارك الذي افتتحنا به حلقة اليوم من برنامجكم نور وبلاغة.
روى الشيخ الطوسي في كتاب الأمال عن مولانا النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من كثر همه سقم بدنه، ومن ساء خلقه عذب نفسه، ومن لاح الرجل أي جادل الجدال العقيم سقطت مروته وذهبت كرامته. ولم يزل جبرائيل عليه السلام ينهاني عن ملاحات الرجال كما ينهاني عن شرب الخمر وعبادة الأوثان.
آه.